الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، الباب الثالث في آداب المتعلم، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في آدابه في نفسه، هذا الباب الثالث يخصنا جميعا إن صح التعبير، وتجاوزنا ووصفنا أنفسنا بأننا من المتعلمين أو من طلبة العلم، وهذا فيه تجاوز. في آدابه في نفسه، وهو عشرة أنواع. أولا، أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه، فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونمى، كالأرض إذا طيبت للزرع نمى زرعها وزكى. وفي الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال سهل: حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. يبقى الأمر الأولاني طهارة القلب، وهذا كثيرا ما ندندن حوله. وقلنا: لا يقف المسلم على طهارة قلبه إلا إذا وقف على أمراض القلوب بأسمائها وعلاماتها وأسبابها وكيفية التخلص منها. الثاني: حسن النية في طلب العلم، بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري: ما علشت شيئا أشد علي من نيتي. ولا يقصد به الأغراض الدنيا، ولا يقصد به، هذا الضمير عائد عليه العلم، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومبوهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف: أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم قط حتى أفتضح. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القربات، فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. الأمر الثالث: أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يختر بخدع التسويف والتأمين، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة. كثير منا بيشكو من ضيق الوقت، عند التأمل الوقت متسع، ولكن الانشغال بالعلائق الغير نافعة. يقول: ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق، ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حاضر. يقول: ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق. طبعا لكل مقام مقال، والعادة محكمة، فكان في العهد الأولي اعتادوا على أن يطلب العلم يرحل الرحلات الطويلة وينكب عن طلب العلم، فلا ينشغل بكل شيء يطلبه أهله، بعكس لو كان قريبا منه، عاوزين ملح، عاوزين بصل، عاوزين كذا. يبقى هنا توزعت فكرته، ففي هذه الحالة يعجز عن إدراك دقائق العلوم وعن معرفة حقائقه. ولذلك يقال: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لابد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر. طبعا هذا الكلام واضح أن فيه مبالغة، ولكن القضية كما ذكرها أهل العلم أن الدنيا لا تحصل إلا بوقت، والعلم لا يحصل إلا بوقت. فكون أنك تجمع بين تحصيل الدنيا وتحصيل العلم والوقت واحد، هذا هو المستحيل. ففي هذه الحالة ينبغي لك أن تقلل من متاع الدنيا قدر استطاعتك. لذلك الشائع والمشتهر عن أهل العلم أنهم فقراء، وفي هذا يقول بعض الظرفاء: سألت الفقر يوما أين مسكنك؟ قال: عمائم العلماء، بين وبينهم إخاء وعز علي ترك الإخاء. هذا هو الواقع لأهل العلم جميعا، لأنك بتحصيل المال بوقت وتحصيل العلم بوقت. ففي هذه الحالة يحاول الإنسان يقلل قدر استطاعته. يقول: وقيل أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رآه الخطيب، فكان آخر ما أمره به أن قال: أصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله. يعني اجعل الثوب لونا غامقا حتى إذا اتسخ لا يظهر وسخهم، فلا تنشغل بإيه؟ بغسله. وهذا أيضا يعني إن نقول فيه بعض المبالغة، ولكن ممكن يعتريك في حال من الأحوال تهتم به فيشغلك عن الطلب. يقول: ومما يقال عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. طبعا الكلام ده كله يا أخوانا على أساس أنه يوجد من هم من أقرب الناس إليك يكفلونك في طلب العلم دون إراقة حياء ودون مذلة ودون قلق واضطراب. بمعنى إيه؟ هب أن أخاك قال لك: يا أخي أطلب العلم وأنا أكفيك بكل ما تريد، لعل الله يجعلك في موازين الحسنات لي ولأبيك ولأمك. فقلت له: خلاص هطلب العلم، ولكن من عدم طمأنينتك لما وعدك به تكون مضطربا في طلب العلم، قلق، خاصة مثلا إذا جعل لك جعلا كل شهر ومضى شهر أو شهران ولم يعطيك الجعل. في هذه الحالة تضطرب وعز أن تستوعب كلمة واحدة. ومن أجل هذا نقول كما قلت في ثنايا الحديث: أحكم أمرك ابتداء في أمور الدنيا ووازن حتى لا يؤثر عليك من قبل ما يعطيك. يقول: الرابع أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما سطر مثله وإن كان خلقا أي قديما، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم ويجمع شمل القلب عن مفترقات الأمال تتفجر منه ينابيع الحكم. قال الشافعي: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، قيل وللغني المكفي، قال وللغني المكفي. وقال مالك لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. فهذه أقوال هؤلاء الأئمة الذين لهم في القدح المعلى غير مدافع، وكانت هذه أحوالهم رضي الله عنه. قال الخطيب ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. اكتب عندك، بل الصواب إن لم يخش على نفسه الفتنة أن يبقى هكذا في مرحلة الطلب، بل الصواب إن لم يخش على نفسه الفتنة فيبقى هكذا في مرحلة الطلب. وأما إن خاف على نفسه الفتنة فلا بد من الزواج. بل الصواب إن خشي على نفسه الفتنة بقي هكذا في مرحلة الطلب، إن لم يخش على نفسه الفتنة، وإن خشي على نفسه الفتنة فالزواج. وهذا أمر يعني منتهي، لأنه ربما خاف على نفسه الفتنة وأعرض عن الزواج وقع في فحشة أغلقت عليه أبواب العلم كلها، فالمعصية ظلمة. وقال سفيان الثوري من تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. وبالجملة فترك التزويج غير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى، لا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واستعمال الفكر. الخامس أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له، وأجود الأوقات للحفظ الأسحار. وللبحث الأبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. طبعا هذا الكلام على وجه العموم، وإلا الشخوص تختلف، يعني لا تلزم نفسك بهذا إن كنت هناك أوقات تستطيع أن تحصل فيها أكثر مما ذكر. وقال الخطيب أجود الأوقات الحفظ لأوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغداء. قال وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات. وقال ليس بمحمود الحفظ بحضرته النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. السادس من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي ما شبعت منذ 16 سنة، 16 سنة، وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلاد وقصور الذهن وفطور الحواس وكسل الجسم، هذا مع ما فيه من الكراهة الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة العلماء يصف شاكرا أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما تحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل بل هي مرصدة للعمل. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة. والأولى أن يكون ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي. فإن زاد على ذلك فالزيادة إصراف خارج عن السنة، وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض العلماء: جمع الله بهذه الكلمات الطب كله. السابع أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به. اكتب عندك: الورع في الأصل الكف عن المحال. نعم، لا، في ورقة يا أخوان. الورع في الأصل الكف عن المحارم، الكف عن المحارم والتحرج منه. ثم استعير للكف عن المباح والحلال. ثم استعير للكف عن المباح والحلال. قال المناوي: والورع هو ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق. ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق. قال شيخ الإسلام: والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق. قال شيخ الإسلام: وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين، وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، قال شيخ الإسلام: وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها. وتعطيل المفاسد وتقليلها، المفاسد وتقليلها. وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع الواجبات ويفعل المحرمات. فقد يدع الواجبات ويفعل المحرمات ويرى ذلك من الورع. ويرى ذلك من الورع. وقال أيضا أي شيخ الإسلام: والواجبات والمستحبات والواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، لا يصلح فيها زهد ولا ورع. أما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع. أما المحرمات، وقال أيضا: والواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع. أمثلة على ما يظن أنه ورع وليس من الورع في شيء. ترك الجهاد مع الأمراء الظلمة، ترك الجهاد مع الأمراء الظلم هذا ليس بورع. ترك الجمعة والجماعات خلف الأئمة المبتدعة، ترك أخذ العلم من العالم، ترك الجمعة والجماعات خلف الأئمة المبتدعة، ترك أخذ العلم من العالم لما في صاحبه من بدعة خفية، ترك أخذ العلم من العالم لما في صاحبه من بدعة خفية، ولا يوجد العلم إلا عنده. لما في صاحبه من بدعة خفية ولا يوجد العلم إلا عنده. وينشأ الورع من خلال محورين اثنين، المحور الأول الخوف من الله تعالى ومن عقابه، الخوف من الله تعالى ومن عقابه. المحور الثاني الطمع فيما عند الله عز وجل. نرجع للكتاب، يعني نأمل إن شاء الله أن يكون لهذا الكتاب أثر، كتاب طيب وماتع، ربنا وسبحانه وتعالى أن يعيننا على إكماله. يقول: أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في الطعام وشربه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجه حاجة أو يجعل حظه الجواز، بل يطلب الرتبة العالية ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير بما كانوا يفتون بجوازه. وأحق من اقتدى به في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من الصدقة مع بعد كونها منها، ولأن أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، فإذا لم يستعملون الورع فمن يستعمله؟ اكتب عندك: روى البخاري ومسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأجد التمرة في الطريق، فأريد أن أكلها فأخشى أن تكون من الصدقة. فأريد أن أكلها فأخشى أن تكون من الصدقة. وهذا من ترك المتشابه لاستواء الحل والحرمة في الشيء الواحد. وهذا من ترك المتشابه لاستواء الحل والحرمة في الشيء الواحد. وينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود سببها ليقتدى به فيها، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الثامن أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس، كالتفاح الحامض والباقلاء وشرب الخل، وكذلك ما يكثر استعماله الماء البلغم المبلل للدهن المثقل للبدن ككثرة الألباني والسمك وأشباه ذلك. اكتب عندك. وهذا كله إن تعارض مع الأدلة فلا وزن ولا قيمة. وهذا كله إن تعارض مع الأدلة فلا وزن ولا قيمة. مثال ذلك اللبن. اللبن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هناك شيء يغني عن الطعام والشراب مثل اللبن. ليس هناك شيء يغني عن الطعام والشراب مثل اللبن. انتهى الحديث. فكيف يكون سببا للبلادة؟ وينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجودة الذهن كمضغ اللبان والمستقع على حسب العادة وأكل الزبيب بكرة والجلاب ونحو ذلك مما ليس هذا موضع شرحه. اكتب عندك. وهذا لم يرد به دليل. وينبغي أن يتجنب ما يورث النسيان بالخاصية كأكل أثر سؤر الفأر وقراءة ألواح القبور والدخول بين جملين مقطورين وإلقاء القمل ونحو ذلك من المجربات فيه. اكتب عندك. وهذه كلها عارية عن الدليل، تحتاج إلى الاستدلال المحقق. وهذه كلها عارية عن الدليل أو تحتاج إلى دليل، فتحتاج إلى الاستدلال المحقق. التاسع أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل شيء من ذلك أو إذا كل شيء من ذلك أو ضعف، بتنزه وتفرج في المستنزهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمنه. ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، فقد قيل إنه ينعش الحرارة ويذب فضول الأخلاط وينشط البدن. ولا بأس أيضا بالوطء الحلال إذا احتاج إليه، فقد قال الأطباء بأنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال، ويحذر كثرته حذر العدو، فإنه كما قيل ماء الحياة يراق في الأرحام. يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والهضم وغير ذلك من الأمراض الردية، والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا لضرورة أو استشفاء. اكتب عندك. وهذا يخالف الدليل. وهو الأمر بقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللا. وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض. العاشر أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس، خصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة صفحات التواصل الاجتماعي، احذروها معشر الرجال، مضيعة للوقت ومغيرة للقلب. وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهل، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أغض عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. اكتب عندك والثالث أن يبغض العلم وأهله. فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره، من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته في أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عصرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع. اكتب عندك، وهو يشبه مجاهدة النفس على البعد عن المعصية أيسر من مجاهدة النفس على التوبة بعد الوقوع في المعصية. مجاهدة النفس على عدم الوقوع في المعصية أيسر من مجاهدة النفس على التوبة بعد الوقوع في المعصية. فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا دينا تقيا ورعا زكيا، كثير الخيل قليل الشر، حسن المضاراة قليل الممراء، الناس يذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صبره. ومما يروى عن علي بن أبي طالب لا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرض حليما حين وخا، يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاء. ولبعضهم إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب زمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك. الفصل الثاني في أدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، وهو 13 نوعا. الأول أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والأدب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. اكتب عندك، وهذا يكون بشهادة علماء عصره، وهذا يكون بشهادة علماء عصره. ولا يرغب الطالب، انتبهوا، في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين، يعني ما عنده ورع وعنده إيمان ضعيف أو عدم خلق جميل. فعن بعض السلف هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لذلك من الكلام الماتع للإمام مالك بن أنس يقول حد أيوب السختياني حدتين فما أخذت عنه العلم ورويت. يقول لا أتهمه في ديني، ولكن كنت لا أرى عليه بهاء العلم ونضارته. فحد في السنة الثالثة فجلس عند بئر زمزم يحدث الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويبكي حتى أرحمه، فأخذت عنه العلم وكتبت. مفهوم الكلام؟ لأن هذا الفصل والذي قبله من أهم الفصول. يبقى أدب طالب العلم في نفسه اللي هو النية الصادقة وطهارة القلب وألا يكثر من الأكل ويقسم وقته ويغتنم الفرص كما ذكرناه قبل ذلك ويقلل العلائق إلى غير ذلك. طيب الشيخ بقى اللي يأخذ منه العلم لابد أن يكون منضبطا بضوابط أهل السنة، مبتدع لا يجوز البت أبدا إلا في الحالة التي ذكرناها، أن يحتاج إلى علم معين، ولا يوجد هذا العلم إلا من عنده بدعة خفية ولا يتمكن من العلم إلا هو، فإن تركه ورع الكذابين يأخذ العلم. وعند النظر إلى الواقع هذا ليس له وجود. طيب هنا يقول ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل، فعن بعض السلف هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. خد بالك بقى، وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضلة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلاله من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. اكتب عندك. قال الغزالي فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم، ومن تكبره على المعلم أن يستنكف عن الاستفادة إلا من المرموقين. ومن تكبره على المعلم فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم. واحد يقول لك إزاي أهو؟ ومن تكبره على المعلم أن يستنكف عن الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين. وهو عين الحماقة. يبقى يقول له مثلا ما بتروحش عند فلان ليه وأنت تعلم أنه من أهل العلم؟ يقول لك والله حد يسمع عنه، حد شافه، وله طلبه، هو له كذا، ولكنه من أهل العلم. واخد بالك؟ لذلك كان سفيان رحمة الله يعجب من عزوف الناس عنه ويقول أمدلس أنا؟ أكذاب أنا؟ يبقى كثير من الناس، وطبعا دي بلية عظمى، يقول لك لا أنا أطلب إلا عند فلان، وهو في الحقيقة ما يطلب لبعد المشقة وكثرة مشاغل، يثبت الناس ولا يطلب العلم. الشاهد من علامات الكبر عند طالب العلم على المعلم اللي هو يستنكف الاستفادة إلا من المرموقين والمشهورين، وهو عين الحماقة. فإن العلم سبب النجاة والسعادة. فإن العلم سبب النجاة والسعادة. ومن يطلب مهرما من سبع ضار يفترسه. ومن يطلب مهرما فإن العلم سبب النجاة والسعادة. ومن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسون، لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل. من سبع ضار يفترسون، يعني سبع ضار أوشك أن يفتك بك، فيوجد من يرشدك إلى الهرب منه، ولكنه عبد حبشي مجدع الأطراف. أنت في الحالة دي تتأبى أن تقبل الرشد منه وتقبلهم؟ تقبل نفس الطريقة بالضبط أهم. ومن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسه، لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل. لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل. وضراوة سباع النار بالجهال بالله، وضراوة سباع النار بالجهال بالله، وضراوة بالضاد سباع النار بالجهال بالله أشد من ضراوة كل سبع. فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حين يظفر بها. أعيد هذا من الغزالي من الأول تاني. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم، ومن تكبره على المعلم أن يستنكف عن الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين، وهو عين الحماقة. فإن العلم سبب النجاة والسعادة، ومن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسه، لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل. وضراوة سباع النار بالجهال أشد وضراوة سباع النار بالجهال بالله أشد من ضراوة كل سبع. فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها. ويتقلد المنة لمن ساقها إليه كائنا من كان. ويتقلد المنة، يتقلد المنة لمن ساقها إليه كائنا من كان. نرجع للكتاب. فإن كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم. وإذا صبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد الأوفر والفلاح بالاشتغال به. وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره وكثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال الشافعي من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقال بعضهم يقول من أعظم البلية تمشخ الصحيفة، أي الذي تعلم من الصحف. الأمر الثاني بعد الأول في آداب طالب العلم مع شيخه، قلنا الأول أنه ينبغي لطالب العلم أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي عوتب على تواضعه للعلماء فقال أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس إلا التي لا تهينها. وأخذ ابن عباس مع جلالته وبيته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم عنه منه. وقال الغزالي لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. وقال مهما أشار عليه شيخه بطريق في التعلم فليقلده وليدع رأيه، فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه. اكتب عندك ما لم تكون المخالفة لشرع الله. يعني هذا الكلام على الرأس والعين ما لم يأمر الشيخ بمخالفة شرعية أو يرشده إلى أمر فيه مخالفة أو فيه مكروه، لا، هنا لا سمع ولا طاعة، القاعدة العامة. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر. الخضر نبي أم ولي؟ أحسنتم. بقوله إنك لن تستطيع معي صبر، هذا مع علو قدر موسى الكلم في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت، فقال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. الثالث أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال. عندك في الهامش مطلق الكمال لا الكمال المطلق. احنا قلنا نبهنا عن هذا الأمر كثيرا، المعية المطلقة ومطلق المعية، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. كذلك هنا درجة الكمال اللي هي مطلق الكمال للكمال المطلق، لأن مطلق الكمال فيه شيء، أما الكمال المطلق هذا الكمال من كل وجه، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. علشان كده الله يبارك فيكم نصيحة من أخيكم ويعلم الله، أقولها في منتهى التجرد، والله أقولها في منتهى التجرد، اجعل علاقتك بمن يعلمك علاقة علم فقط، ولا تدخل معه في أمور لربما يكون عنده سقطة تزهدك فيه وتتركه وتخسر كثيرا. اتفهمت؟ أأمل ذلك. احنا بشر، وخاصة من يتعامل مع الناس في مأكله ومشربه لابد من الزلات والهنات. طب انت اقتربت منه وتدخلت في كل شؤونه فلربما وقعت على زلة منه ما ينبغي ان يقع فيها من هو دونه، ووقع فيها في حكم بحكم بشريته، والله رحمته واسعة ويقبل توبة العبد إذا تاب. ولكن يا ترى هل منزلته عندك ستظل كما هي بعد أن رأيت منه الزلة التي تاب منها؟ أبدا، أنت الخسران، أنت الخسران. ومن أجل ذلك أقول عن نفسي أصالة، أي أخ أراد مني أي شيء فليأتني مباشرة. كلام واضح؟ بفضل الله كلكم منزلتكم عندي كلها واحدة بفضل الله، فلا أحد منكم أقرب إلي من الآخر، وليحزن من يحزن وليرضى من يرضى. تريد مني شيء، تستفسر مني عن أي شيء، تعالوا حينما ترى مني عبوسا في الوجه افعل ما بدلك. أم تريد أن تعرض شيء قول والله أصلا كنت عاوز منك شيء وكلمت الأخ مصطفى، مصطفى قال لا أسيب الشيخ وولي أمر مصطفى؟ لا، ما يبارك فيكم، أرجو يعني تجاوز الشيخ الحق لا يجعل بينه وبين إخوانه حجابا أبدا، خطأ كبير. النفوس طواقة والنفس فيها ما فيها، فرجائي أن تفطنوا لهذا الأمر. أنت بتحب شيخ معين وبتاخد عنه العلم، خلاص لا تنظر إليه إلا من قبل علمه، دعك بقى من ابنه، واخد بالك، دعك من أبنائه فيهم ما فيهم، دعك من زوجه فيها ما فيها، ما هي زوجته بشر وهو بشر، واخد بالك. والإمام الأعمش يقول لو كنت بقالا لاستقذرني الناس، يعني ما كانش هيبيع حتى ولا بجنيه لب لاستقدره الناس. هكذا ممكن الله يبارك فيك، لأن هنا بيقع بعض إخواننا في زلات خطيرة، وهم الذين جنوا أنفسهم. يبقى أنا علاقتي بأبي أحمد مصطفى أخي إن هو يجيد علما معينا وأنا أخذ منه العلم، ما أراه إلا على الكرسي متربعا ولحيته بيضاء كالشمس ويتكلم بكلام طيب أخذ منه العلم. وجدت الناس يتجاجرون معه على أمر شأنه شأنه أمور الدنيا، لا أبحث ولا أنقب إلا إذا هو استشارني. لذلك انظر هنا إلى دقة كلام سلفنا الصالح: اللهم استر عيب شيخ عني ولا تذهب بركة علمه مني. قال هي هم نساء الشيوخ معصومات؟ قال هم أولاد الشيوخ معصومون؟ وماذا نصنع إن ابني إنه من أهلي؟ قال إن ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. لأن كثير من الناس وصل به خبث النفس بدأ يتصيد لبعض الشيوخ بعد العثرات في أولادهم أو في زوجاتهم أو في معاملتهم المادية، وده من الخطأ البين. ليس معنى ذلك أننا نقر الأخطاء أو نرضى بها، ولكن الإشكالية إن النفس دائما وأبدا تسعى للإفساد، فكن على حذر من هذا، وانظر ماذا تريد من شيخ فاقتصر عليه. يقول قال الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعه. شفت الأدب؟ ومن أجل هذا علوا. وقال الربيع: والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. طب اللي بيطلب في المحمول بيرد على الحاجة يقول لها أنا مع الشيخ؟ شوف بقى اللي كده يبقى وضعي بالضبط. طيب. وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث، فلم يلتفت إليه شريك، ثم أعاد فعاد شريك بمثل ذلك، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه، ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه، وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه. يعني أنت قلت لك ولا يناديه من بعد، بل يقول: يا سيدي يا أستاذ. وقال الخطيب يقول: أيها العالم أيها الحافظ ونحو ذلك، ما تقول في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك. نعم، في إجلالك له إجلالا لشرع الله، وتؤجر على ذلك تماما، كأن تتبدح المرأة وتنادي على زوجها باسمه المجرد، لا تكنيه ولا تناديه بلقبه، هذا من سوء الأدب وقلة الحياء عند المرأة. وليسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله: قال الشيخ، قال الأستاذ، قال شيخنا، قال حجة الإسلام، قال المربي، قال الفاضل، قال الأصولي، قال المفسر، وهكذا. الرابع: أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حيا. يعني بعتبر نفسي عبد له طالما هو حي، مجرد أنه أسمعه حديث. وقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد غيبته ويغضب لها، ودي مهمة. اغتاب عندك شيخ، اغتابه بعض أرباب الدنيا ممن يسمون أنفسهم يطلبون العلم، وما علمت من شيخك إلا الخير، ولكن ظننت أن هؤلاء بقربهم من الشيخ صدقوا فيك شيخي، وهذا من الخطأ البين، من الخطأ الفج الذي يترتب عليه سقوط بعض شموس العلم في ظلمة الليل البهيم في مصرنا، فكونوا على حذر من ذلك. يقول: ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو له مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربهم وأودائه بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدق عنه، ويسلك في السمت والهدي ما استكه ويراعي في العلم والدين عادته ويقتدي بحركته وسكنته في عادته وعبادته ويتأدب بأدابه ولا يدع الاقتداء به. الخامس نعم لا هو يزور القبور عامة ويخصه بالدعاء، أما زيارة قبر بعينه لا، تفرق بين زيارة قبر بعينه وزيارة القبور. تفضل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، ولكن هناك فرق بين أن يذكر وبين أن يكون خطاب بينك وبين الشيخ. النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الأدب أن ينطق الرجل باسم النبي باسمه واسم أبي، هذا خطأ، لابد من الوصف، وما يذكر اسمه مجرد إلا لبيان نسبه. ففرق بين أن تتكلم، لذلك ما سمعنا صحابي يقول يا محمد إلا الأعراب، وخبلك أما كان الصحابة يا رسول الله يا نبي الله، وكذلك الشيخ. معي أخي الفضل؟ الله يبارك لك. الاتباع، نتبع الصحابة في ذلك، لا بأس أبدا، لا بأس أبدا مطلقا. الله يبارك فيك. نعم نعم، ده وصف أطلق على الإمام الغزالي، والرجل رحمة الله عليه مات على المعتقد الصحيح. معي من كثرة علومه ومن كثرة استدلاله بالأصول أطلقوا عليه هذا كشيخ الإسلام والحافظ وإمام الأئمة والأستاذ، دي كلها ألفاظ أطلقت عليهم ومش فيها نزاع. نعم الله يجزاك بالخير، بس حد يبلغني كلامك. طبعا كل هذا يا أخي الفاضل من الولاء للعالم ما لم يكن هناك مخالفة شرعية. اسأل غيري لا أدري. تفضل. لا هذا منسوخ منسوخ. تفضل. ما احنا قلنا منسوخ، ما احنا قلنا منسوخ. في فرق بين أن أزور قبرا بعينه وبين أن أزور القبور، هذه غير هذه. تفضل. لا، من العوام يسأل أخونا عن رجل يسب الشيخ، كان الشيخ هكا من أهل السنة وسبه، نافع عن شيخ، فإن كان من العوام وستدخل معه في جدال فاحتسب عند الله ولا تجلس معه في مجلس. نعم لا لا، لم يرد. لا يجوز. نعم تفضل يا أخي. منسوخ. الخامس أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عن جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ولبعضهم اصبر لذائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمة. وعن ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال معافى بن عمران مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. وقال الشافعي قيل لسفيان بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قل بلى. فقال انظر بقى، فقال للقائل هم حمقى، إذا مثلك إذا تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. هو بشر. وهذا نفس الكلام الذي قاله سفيان عن الإمام مسلم لما ترك محمد ابن يحيى الذهلي، فكانت قصته شرحناها في مبحث لفظي بالقرآن. حصل الإشكالية الكبيرة، فمحمد ابن يحيى الذهلي إمام، روى عنه البخاري، البخاري روى عن محمد ابن يحيى الذهلي، فحدث إشكال طويلة. غضب محمد ابن يحيى الذهلي والطلبة بيحضروا، فقال من كان يحضر لمحمد ابن إسماعيل البخاري فليعتزل مجالسه، ما عادش يحضر لتاني. فالإمام مسلم كان عنده حدة في الطبع، كان حديدا، فروح البيت ترك المجلس وحمل الكتب التي كتب فيها عن محمد بن يحيى الذهلي ورجعها له، قال له خد كتبك بحالك. الإمام الثوري بيعلق على هذا يقول وهذا عن الإمام مسلم، بس الثوري اللي بيقول ملناش داخل، يقول وهذا لا عقل له، فلو كان دار الرجل لصار إماما. يعني إيه؟ غمض. كما قال الثوري، شوف يا مصطفى، كما قال الثوري يقول هم حمق إذا مثلك إذا تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وقال أبو يوسف خمسة يجب على الناس مضارتهم، وعد منهم العالم ليقتبس من علمه. الأمر السادس أن يذكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، وعلى توبخه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتري أو قصور يعاني أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبخه وإرشاده وصلاحه، ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه، فإن ذلك أميل لقلب الشيخ وأبعث على الاعتناء بمصالحه. وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل، فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره، فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. السابع ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان. وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة، وليكن طرق الباب خفيفا بأدب بأطفال الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقات قليلا قليلا، فإن كان الموضوع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. وإذا أذن وكانوا جماعة تقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم فإنه مجلس ذكر واجتماع فيه عبادة. ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكت عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث، فليسلم ويخرج سريعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك. وينبغي أن يدخل على الشيخ ويجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسا، فإن كل درس يفوت لا عوض له، إي والله. ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. فقد روي أن ابن عباس كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له ألا نوقظه لك؟ فيقول لا، وربما طال مقامه وقرعته الشمس. وكذلك كان السلف يفعلون، حتى في رواية بيقول كان ابن عباس يتوسد رداءه فتهب الريح فيسفي التراب على وجهه وهو جالس على باب الصحابي ينتظر حتى يستيقظ ويطلب منه الحديث، وده الأدب. ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يختل عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا أو كبيرا، لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم، وربما استحيا الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده من ذلك الوقت فلا يفلح الطالب. فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك. الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغى إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية. أأمل أن ننتبه. ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه لغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضدة يسمعها أو يلتفت إليها ولا سيما عند بحثه له، ولا ينفض كمه ولا يحصر عن ذراعيه، ولا يعبد بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبد بها في أنفه أو يستخرج بها منه شيء، ولا يفتح فاه ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه أو يعبد بأزراره، ولا يستند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو ضربزين أو يجعل يده عليه. ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بداءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب ولا لعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة، ولا يكثر التنحح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثوبه وسكون بدنه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده وسطر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب سطر فاه بعد رده وجهده. عن علي رضي الله عنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تعمد بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتبن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زلت قبلت معذرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تصار في مجلسه، يعني لا تتكلم سرا مع أحد والدرس شغال، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تجبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر ماذا يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية. قال بعضهم ومن تعظيم الشيخ ألا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما تشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال، ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد امتثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح ما قدمته من التفصيل وهو امتثال الأمر. فإن عزم الشيخ بما أمره به بحيث تشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به، فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه. التاسع أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما، ولا لا نسلم، ولا من نقل هذا، ولا أين موضعه وشبه ذلك. فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك، ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفادة. وعن بعض السلف من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. هذا الكلام يا أخواننا لابد أن يوجه، لابد أن يوجه. يعني فلو أن الشيخ قال لك المسألة وأتى بالدليل أو الإجماع، فإن ناقشته بعد أن أتاك بالدليل أو نقل لك الإجماع، هذا من سوء الأدب مع الشيخ. إلا إذا كان عندك دليل ينقض أو يتعارض مع الدليل الذي أسمعك إياه. يقول: وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقل هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إطار الشيخ ذلك، وهكذا يقول قال فلان خلاف هذا أو روى فلان خلافه أو هذا غير صحيح ونحو ذلك. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوا، فلا يغير وجهه أو عينه أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قاله، بل يأخذه ببشر ظاهر. وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال، فإن العصمة في البشر للأنبياء صلى الله عليه وسلم. وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا يليق خطابه به إيش بك وفهمت وسمعت وتدري ويا إنسان ونحو ذلك. وكذلك لا يحكى له ما خطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكيا، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر وما عندك خير وشبه ذلك، بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به، مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير وشبه ذلك. ويتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب مع الناس كثيرا، مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا، فيقول ما قلت، أو يقول له الشيخ مرادك في سؤالك كذا أو خطر لك كذا، فيقول لا أو ما هذا مرادي أو ما خطر لي هذا وشبه ذلك، بل طريقه أن يتلطف بالمكاسرة عن الرد على الشيخ. وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله ألم تقل كذا أو ليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا أو ما هو مرادي، بل يسكت أو يورع عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه. فإن لم يكن له بد من تحرير قصده وقوله فليقل فأنا الآن أقول كذا أو أعود إلى قصد كذا ويعود كلامه، ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه الرد عليه. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم فإن قيل لنا كذا أو فإن منعنا ذلك أو فإن سئلنا عن كذا أو فإن أورد كذا وشبه ذلك، ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة. العاشر: إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيدا له في الحال، متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وعنه قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأستمع إليه كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. وده من الأدب العالي. فإن سأله الشيخ عن الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه، ولا يقول لا لما فيه من الكذب، بل يقول أحب أن أستفيده من الشيخ أو أن أسمعه منه أو بعد عهدي أو هو من جهتكم أصح. فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مسرة به أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه أو حفظه أو لإظهار تحصيله، فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازديادا لرغبته فيه. ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه، فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ. قال الزهري: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. وينبغي أن لا يقصر في الإصغاء والتفهم أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله، لأن ذلك إساءة أدب، بل يكون مزغيا لكلامه حاضر الذهن لما يسمعه من أول مرة. وكان بعض المشايخ لا يعيد مثل هذا إذا استعاده ويصبره عقوبة له. وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده أو لم يفهمه مع الإصغاء إليه والإقبال عليه، فله أن يسأل الشيخ إعادته أو تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف. الحادي عشر: ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه فيه، ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس. وينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان، ولا يسابقه فيه ولا يساوقه، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ كلامه ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس، وليكن ذهنه حاضرا في جهة الشيخ بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا، بل يبادر إليه مسرعا ولم يعاوده فيه أو يعترض عليه بقوله. فإن لم يكن الأمر كذا، الثاني عشر، إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإذا ناوله شيئا ناوله باليمين، فإن كان ورقة يقرأها كفتية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه، ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إطار الشيخ ذلك. وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يتربها، كلمة يتربها كان أيام زمان يكتبون والحبر سائل، فكانوا يأتون بشيء من التراب المعين حتى يجف الحبر ولا يختلط الكلام بعضه ببعض. يقول ولا يحذف إليه شيء حذفا من كتاب أو ورقة أو غير ذلك، ولا يمد يديه إذا كان بعيدا، ولا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذ منه أو عطاء، بل يقوم إليه قائما ولا يزحف زحفا، وإذا جلس بين يديه كذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء الأدب، ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثياب على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته، ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه. وإذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل إعطائه إياه، وإن وضع بين يديه دواة فلتكن مفتوح الأغطية مهيئة للكتابة منها، وإن ناوله سكينا فليصوب إليه شفرتها ولا نصابها ويده قابضة على الشفرة، بل تكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته قابضا على ظرف النصاب مما يلي النصل جعل نصابها على يمين الآخذ. وإن ناوله سجادة ليصلي عليه نشرها أولا، والأدب أن يفرشها وهو عند قصد ذلك، وإذا فرشها ثني مؤخر طرف الأيسر كعادة الصوفية، فإن كان متنية جعل طرفها إلى يسار المصلي، وإن كان فيها صورة محراب تحرى بجهة القبلة إن أمكن، ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة وليصلي عليه إذا كان المكان طاهرا، وإذا قام الشيخ بدر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عضده إن احتاج، وإلى تقديم عليه إن لم يشق ذلك على الشيخ. ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله وإلى قلب الشيخ. وقال أربعة، لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا، قيامه من مجلس لأبيه وخدمته لعالم يتعلم منه والسؤال عما لا يعلم وخدمته للضيف. الثالث عشر، إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو خوض أو المواطئ الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها ببدنه أما من قدامه أو من ورائه. وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حاله المشي وهما في ظل فليكن عن يمينه، وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا لا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن يقرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي إلى جانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين، وملاصقة ثيابه ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء وبجهة الجدار في الرصفنات ونحوها، وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدث ويتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخله في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهم. وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفا فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه، وإن لم يكتنفا تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده إن كان بعيدا، ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حيث حتى يستشيره ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رأه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ، ولا هذا ليس برأي، بل يحسن خطابه في الرد إلى السابق قوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك. الفصل الثالث، نعم لا هذا يفعله الصوفية تعظيما لشيوخهم ليلتمسون البركة في شخوص شيوخهم، هذا مرفوض عندنا، ولكن بيضع له الوسادة، ولكن لا يتقلد في وضعها كما يتقلد الصوفية. وطبعا بيضع الوسادة أو السجادة إن لم يكن هناك فراش، أما كان هناك فراش خلاص، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يحضر أن يقلد من الصوفية لا بأس، طالما ما فيش فراش خلاص، لا لا يوجد. في أدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة، وهي 13 نوعا. الأول أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومي، فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها، ثم يحفظ في كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف، ولا يشتغل بذلك كليا عن دراسة القرآن وتعوده وملازمة ورد منه كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم، وليحذر من نسيانه بعض حفظه فقد ورد فيه أحاديث تذكر عنه، ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ، وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب ابتداء، بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه، وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه، وذلك بعد مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيره. فإن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك، وإلا راعى قلب شيخه إن كان أرجاهم نفعا، لأن ذلك أنفع له وأجمع لقلبه عليه، وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل. الثاني أن يحضر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات، فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل يدخل أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون، وإن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه، فإن كانت طريقة شيخه تقل نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد قال الغزالي فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به. وكذلك يحضر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفريق المصنفات، فإنه يضيع زمنه ويفرغ ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي قرأه أو الفن الذي أخذه كليته حتى يتقنه. وكذلك يحضر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح. أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى أن لا يدع فن من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم. المطولات اللي هي الكتب يا أخوانا متفرعة، اللي هي بتعني بقى بفقه الخلاف وتحرير مواضع الخلاف إلى غير ذلك. الثالث أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ وإما على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاده في أوقات يقررها تكرار المواضع، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيح. وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد، وينبغي أن يحضر معه الدواء والقلم والسكين لتصحيح وضبط ما يصحيح لغة وإعرابا. طبعا السكين ليبري القلم، الأمر دلوقتي اختلف، وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه أو علمه وكرر اللفظ مع ما قبلها ليتنبه لهذا الشيخ، أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام، فلربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان أو لغفلته، ولا يقل بل هي كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها، فإن لم يتنبه قال فهل يجوز فيها كذا، فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ. وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يحصل تداركه، فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء وكون السائل غريبا أو بعيد الضر أو مشنعا، تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح، فإن ترك ذلك خيانة للشيخ، فيجب نصحه بتيقظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره. وإذا وقف على مكان كتب قبالته بل بلغ العرض أو التصحيح. الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم ثم ببقية كتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك. ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد وابن حميد والبزار. ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإنه أحد جناحي العلم بالشريعة والمبين للكثير من الجناح الآخر وهو القرآن. ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدث هذا الزمن، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية. قال الشافعي: من نظر في الحديث قويت حدته، ولأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه. الخامس: إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين الأحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم. ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء بيسيره، ولا يؤخر تحصيل الفائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها. ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة. قال عمر: تفقه قبل أن تسودوا. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. وليحذر من نظرة نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة وما يفوته أكثر مما حصل. وقد تقدم قول سعيد: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. وإذا كملت أهليته انتبه وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في أدب العالم. السادس: أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء، بل وجميع مجالسه إن أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي في حديثه المتقدم: ولا يشبع من طول صحبتي، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ويجتهد على مواظبة خدمته والمصارعة إليه، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا. ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ولقنا إن احتمل ذهنه ذلك، ويشارك أصحابه حتى كأن كل درس منها له. ولعمري إن الأمر لكذلك للحريص، فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم فالأهم منها. وينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، وأن يعيد كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسي قبل تفرق أذهانهم، وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهمهم ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يبتدئون في المذاكرة من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء. وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. السابع: إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم، وخص الشيخ بزيادة التحية وإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. وعد بعضهم حلق العلم في حل أخذهم فيها من المواضع التي لا يسلم فيها، وهذا خلاف ما عليه العمل والعرف، لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره. وإذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ، من لم تكن منزلته كذلك بل يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد في الحديث، فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم إثار الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس، ولا يقيم أحدا من مجلسه أو يزاحمه قصدا، فإن آثره الغير مجلسه ولم يقبل إلا أن يكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه منه أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح. ولا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى بذلك لسنه أو لعلمه أو صلاحه، بل يحرص على القرب من الشيخ إذا لم يتفع في المجلس على من هو أفضل منه. وإذا كان الشيخ في صدر مكان فأفضل الجماعة أحق بما على يمينه ويساره، وإن كان على طرف صفة أو نحوها فالمبجلون مع الحائط ومع طرفها قبالته. وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح، ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض. وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه المدرس والمبجلين من بعيد أو زائد عن يمينه ويساره. الثامن أن يتأدب مع حاضر مجلس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه، فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه وأقرنه، ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث، ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا ولا فوق من هو أولى منه. وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا به ويوسعوا له ويتفسحوا لأجله ويكرموه بما يكرم به مثله. وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا ضم نفسه ولا يتوسع ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره، ويتفحض من ذلك ويتعاده عند بحث الشيخ له، ولا يجنح إلى جاره أو يجعل مرفقه قائما في جنبه أو يخرج عن بقية الحلقة بتقدم أو تأخر، ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه. وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ ولا بغيره مما لا تفوت فائدته إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس. وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ إلا بإشارته أو سرا بينهم على سبيل النصيحة. وإن أساء أحد أدبه على الشيخ تعين على الجماعة انتهاؤه ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه، ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه، ولا سيما الشيخ. قال بعض الحكماء من الأدب ألا يشارك الرجل في حديثه وإن كان أعلم به منه، وأنشد الخطيب في هذا المكان ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصلا. فإن علم إثار الشيخ ذلك أو المتكلم فلا بأس، وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله. التاسع ألا يستحي من سؤال ما أشكل عليه وتفهم ما لم يتعقله بتلطف وحسن خطاب وأدب سؤال. قال عمر من رق وجهه رق علمه، وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين. وقالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. ولبعض العرب وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وقد قيل من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، ولا يسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإثار الشيخ ذلك. وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه، وإن أخطأ في الجواب فلا يرد في الحل عليه وقد تقدمه. وكما لا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال فكذلك لا يستحي من قوله لم أفهم إذا سأله الشيخ، لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة. وأظنكم تلحظون أننا نركز على هذا الأمر غاية التركيز. وقلت لكم يا أخوانا علمنا ليس بالكم، علمنا بالكيف، ولعلنا نحن الذين نخطأ ونجد الصواب عند بعضكم أو عندكم إن شاء الله. يقول وكما لا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال فكذلك لا يستحي من قوله لم أفهم إذا سأله الشيخ، لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة. أما العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيها الصدق والورع والرغبة، والآجلة سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق. قال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، يعني يستحي أن يسأل ويأنف أن يسأل، سيظل جاهلا مهما زعم أنه يتعلم. يقول وقد تقدم في أداب العالم أنه لا يسأل المستحي هل فهمت، بل يتوصل إلى العلم فهمه بطرح المسائل، فإن سأله فلا يقول نعم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليا كي لا يفوته الفهم ويدركه بكذبه الإثم. العاشر مراعاة نوبته فلا يتقدم عليها بغير رضا من هي له. وروي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل، فسأله وجاء رجل من ثقيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا ثقيف إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة فاجلس كي ما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك. قال الخطيب يستحب للسابق أن يتقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته، وروي في ذلك حديثان عن ابن عمر وابن عباس. وكذلك إذا كان المتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره، فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإيثار بالنوبة، لأن قراءة العلم والمصارع إليه قرب والإيثار بالقرب مكروه، وبينا لأنه يشعر بالاستغناء عن الأجر. وتحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه، ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوئه إذا عاد بعده. وإذا تساوق اثنان وتنازع أقرع بينهم أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا، وإن كان عليه إقراءهما فالقرعة، ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليه الغرباء فيها بغير إذنه. الحادي عشر أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه، ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه ويحمله بنفسه، ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا، بل يحمله بين يديه ويقرأ منه، ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ. ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقالوا يجب أن لا يقرأ حتى يأذن له الشيخ، ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملاله أو غمه أو غضبه أو عطشه أو نعاسه أو استفازه أو تعبه. وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر، ولا يحوجه إلى قوله اقتصر، وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره ولا يستزيده. وإذا عين له قدرا فلا يتعداه، ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإشارة الشيخ أو بظهور إطاره. الثاني عشر إذا حضرته نوبته استأذن الشيخ كما ذكرنا، فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم يدعو للشيخ ولمشيخ ولنفسه ولسائر المسلمين. وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه، ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته. وإذا دعا الطالب للشيخ قال رضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك، ويقصد به الشيخ. وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا، ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له، فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرنا جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم الآداب، وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى، وهذا منها. الثالث عشر أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مظنهم، ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه، ويهون عليهم مؤنته، ويذاكرهم بما حصلهم من الفوائد والقواعد والغرائب، وينصحهم في الدين، فيا بذلك يستنير قلبه ويزكو علمه. ومن بخل عليهم لم ينبت علمه، وإن نبت لم يثمر، وإن قد جرب ذلك جماعة من السلف. ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة دينه، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره. الباب الرابع في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك. وفيه 11 نوعا. الأول ينبغي لطالب علم أن يعتني بتحصيل الكتب ما أمكنه شراؤه، وإلا في إجارة أو عارية، لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرة حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم كما يفعله كثير من المنتحلين الفقه والحديث. وقد أحسن القائل إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، وإذا أمكن تحصيلها شراء لم تشتغل بنسخها، ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمنه أو أجرة استنساخه. ولا يهتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط، وإنما يهتم بصحيحه وتصحيحه، ولا يستعير كتابا مع إمكان شرائه أو إجارته. الثاني يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، وكره عاريتها قوم، والأول أولى لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل والأجر. قال رجل لأبي العتاهي أعرني كتابك، قال إني أكره ذلك، قام أما علمت أن المكارم موصولة بالمكارم فأعاره. وكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن يا ذا الذي لم ترى عين من رآه مثله، العلم يأبى وأهله أن يمنعوه أهله. وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من خير من غير حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه. ولا يجوز أن يصلحه بغير إذنه صاحبه، ولا يحشيه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خاتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه، ولا يسوده ولا يعيره غيره، ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه. فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ مع الاحتياط، ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك، وحسن وحسن أن يستأذن الناظر فيه، وإن نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فليكتب منه القرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبر عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته. وأنشد بعضهم: أيها المستعير مني كتابا أرضى لي فيه ما لنفسك ترضى. وأنشد في أعارة الكتب ومنعها قطعا كثيرا لا يحتملها هذا المختصر. الثالث: إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف كي لا يسرع تقطيع حبكه، وإذا وضعه في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تحت خشبة أو نحوه. والأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، ولا يضعها على الأرض كي تتندى أو تبلى، وإذا وضعها على خشب أو نحوه جعل فوقها وتحتها ما يمنع تآكل جلودها به، وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره. ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلتهم، فيضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدرج، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل. والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة في مسمار أو وتد أو حائط طاهر نظيف في صدر المجلس. طبعا الكلام ده هو الأرفف التي بين أيدينا الآن. يقول: ثم كتب الحديث الصرف كصحيح مسلم، ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والتصريف، ثم أشعار العرب، ثم العروة. فإن استوى كتابان في فن أعلى أكثرهما قرآنا أو حديثا، فإن استوي فبجلالة المصنف، فإن استوي فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا فأيد العلماء والصالحين، فإن استوي فأصحب. وينبغي أن يكتب اسم الكتاب عليه في جانب آخر الصفحات من أسفل، ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمة إلى الغاشية التي من جانب البسملة وفائدته هذه الترجمة معرفة الكتاب، وتيسر إخراجه من بين الكتب. وإذا وضع الكتاب على أرض أو تخت فلتكن الغاشية التي من جهة البسملة أول الكتاب إلى فوق، ولا يكثر وضع الرد في إثنائه كي لا يسرع تكسرها، ولا يضع ذوات القطع الكبيرة فوق ذوات الصغير كي لا يكثر تساقطه، ولا يجعل الكتاب خزانة لكرايس أو غيرها، ولا مخدة ولا مروحة ولا مكبسا ولا مسدا ولا متكن ولا مقتلة للبقي وغيرها، لا سيما في الورق فهو على الورق أشد، ولا يطوى حشية الورقة أو زواتها، ولا يعلم بعود أو شيء جاف بل بورقة أو نحوها، وإذا ظفر فلا يكبت ظفره قويا. الرابع: إذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده، وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراسيه وتصفح أوراقه واعتبر صحته. ومما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه ما قاله الشافعي، قال: إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. وقال بعضهم: لا يضيء الكتاب حتى يظلم، يريد إصلاحه. الخامس: إذا نسخ شيئا من كتب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة، مستقبل القبلة، طاهر البدن والثياب بحبر طاهر، ويبتدئ كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعدها ثم كتب ما في الكتاب. وكذلك يفعل في ختم الكتاب أو آخر كل جزء منه بعدما يكتب آخر الجزء الأول أو الثاني مثلا، ويتلوه كذا وكذا إن لم يكن كمل الكتاب، ويكتب إذا كمل ثم الكتاب الفلاني، ففي ذلك فوائد كثيرة. وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم مثل تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس ونحو ذلك. وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه بعد الصلاة والسلام عليه، ويصلي هو عليه بلسانه أيضا، وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك القصد موافقة الأمر في كتاب العز في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما، وفيه بحث يطول هاهنا. يبقى كتابة صاد صوت من ده مشايخ؟ طب هل يليق وإحنا يعني نرفع العقيرة بالمبتدع وهجر المبتدع أن تأتي بصوت هذا الرجل هاتفك؟ نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء الصراط. وكلما كتب اسم النبي كتب عليه بعد الصلاة والسلام عليه ويصلي هو عليه بلسانه أيضا، وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك القصد موافقة الأمر في الكتاب العزيز في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يختصر الصلاة في الكتابة ولو وقعت في سطر مرارا كما يفعل بعض المحرومين المتخلفين فيكتب صلع أو صلم أو صلصم، كل ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في كتابة الصلاة بكاملها وترك الصلاة أثار كثيرة. وإذا مر بذكر الصحابة لا سيما الأكابر منهم كتب رضي الله عنه. ولا يكتب الصلاة والسلام لأحد غير الأنبياء والملكة إلا تبعا لهم، وكلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب رحمه الله، ولا سيما الأئمة الأعلام وهداة الإسلام. السادس، ينبغي أن يتجنب الكتابة الدقيقة في النسخ، فإن كان الخط علامة فأبينه أحسن، وإن كان بعض السلف إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله، وقال بعضهم اكتب ما ينفعك وقت حاجتك إليه ولا تكتب ما لا ينتفع به وقت الحاجة، والمراد وقت الكبر وضعف البصر. وقد يقصد بعض الصفارة بالكتابة الدقيقة خفة المحمل، وهذا وإن كان قصدا صحيحا إلا أن المصلحة الفائتة به في آخر الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة بخفة الحمل. طبعا الكلام ده لا ينطبق الآن، لأن كان في الصدر الأول الورقة يعني مثل هذه من العزيز أن تحملها أنت ولا تأخذ إلا كلمات قصيرة، أما الآن فالوضع يختلف. والكتابة بالحبر أولى من المداد، لأنه أثبت قال ولا يكون القلم صلبا جدا فيمنع سرعة الجري ولا رخوا فيسرع إلى الحفاء، قال بعضهم إذا أردت أن تجود خطك أن تجود خطك فأطل جلفتك وأسمنها وحرف قطتك وأيمنها، ولتكن السكين حادة جدا لبرية الأقلام وقشط الورق خاصة ولا تستعمل في غير ذلك، وليكن ما يقط عليه القلم صلبا جدا، وأهم ما وهم يحمدون القصب الفارسي اليابس جدا والأبانوس الصلب الصقل. طبعا ده كل إيه انتهى بما نحن فيه الآن. السابع، إذا صحح الكتابة والمقابلة على الأصلي الصحيح على شيخ فينبغي له أن يشكل المشكل ويعجم المستعجم ويضبط الملتبس ويتفقد مواضع التصحيح، وإذا احتاج ضبط ما في متن الكتاب إلى ضبطه في الحاشية وبيانه فعل وكتب عليه بيانا، وكذا إن احتاج إلى ضبطه مبسوطا في الحاشية وبيان تفصيلي مثل أن يكون في المتن اسم حريز فيقول في الحاشية هو بالحاء المهملة وراء بعدها وبالياء الخاتمة بعدها زاي، أو هو بالجيم والياء الخاتمة بين رأين مهملتين وشبه ذلك. وقد جرت العادة في الكتاب يضبط الحروف المعجمة بالنقط، أما المهملة فمنهم من يجعل الإهمال علامة ومنهم من ضبط بعلامات من ضبطه بعلامة تدل عليه من قلب النقط وهو حكاية المثل أو بشكله صغير كالهلال وغير ذلك. وينبغي أن يكتب على ما صححه وضبطه في الكتاب وهو في محل شك عند مطالعته أو تطرق اهتمام صح صغيرة، ويكتب فوق ما وقع في التصنيف أو في النسخ أو خطأ كذا صغيرة، ويكتب في الحاشية صوابه كذا إن كان يتحققه إلا فيعلم عليه ضبة وهي صورة رأس صاد تكتب فوق الكتاب غير متصلة بها، فإذا تحققه بعد ذلك وكان المكتوب صوابا ذات تلك الصاد حاء فتصير صح، وإلا كتب الصواب في الحاشية كما تقدم. وإذا وقع النسخة زيادة فإن كانت كلمة واحدة فله أن يكتب عليها لا وأن يضرب عليها، وإن كانت أكثر من ذلك كلمات أو سطر أو أسطر فإن شاء كتب فوق أولها من أو كتب لا وعلى آخرها إلى ومعناه من هنا ساقط إلى هنا، وإن شاء ضرب على الجميع بأن يخط عليه خطا دقيقا يحصل به المقصود ولا يسود الورق، ومنهم من يجعل مكان الخط نقطا متتالية. وإن تقرأت الكلمة سهوا من الكاتب ضرب على الثانية لوقوع الأول صوابا من موضعه، وإلا إذا كانت الأولى آخر سطر فإن الضرب عليه أولى صيانة الأول السطر، إلا إذا كانت مضافا إليها فالضرب على الثانية أولى الاتصال الأولى بالمضاف. الثامن، إذا أراد تخريج شيء في الحاشية ويسمى اللحق بفتح الحاء علم له في موضعه بخط منعطف قليلا إلى جهة التخريج وجهة اليمين أولى من أمكن، ثم يكتب التخريج من محاذاة العلامة صعيدا إلى أعلى الورقة لا نزلا إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر بعده، ويجعل رؤوس الحروف إلى جهة اليمين سواء في جهة اليمين كتابة أو يسارا. وينبغي أن يحسب الساقط وما يجيء من الأسطر قبل أن يكتبها، فإن كان سطرين أو أكثر جعل آخر سطر منها إلى الكتابة، إن كان التخريج عن يمينها وإن كان التخريج عن يسارها جعل أول الأسطر ما يليه. ولا يوصل الكتابة والأسطر بحاشية الورق بل يضع مقدارا يحتمل الحك أي المسح عند حاجته بمرات، ما يكتب في آخر التخريج الصحة وبعضهم يكتب بعد صحة الكلمة التي تلي آخر التخريج في متن الكتاب علامة على اتصال الكلام. التاسع، لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي الكتاب يملكه، ولا يكتب في آخره صح فرقا بينه وبين التخريج، وبعضهم يكتب عليه حاشية أو فائدة وبعضهم يكتب في آخرها، ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب، مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك، ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو تضيع مواضعه على طالبه، ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر وقد فعله بعضهم بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها، وترك ذلك أولى مطلقا. العاشر، لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة، فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام، وكذلك لا بأس بالرمز به على أسماء أو مذاهب أو أقوال أو طرق أو أنواع أو لغات أو أعداد ونحو ذلك، ومتى فعل ذلك بين إصلاحه في فاتحة الكتاب ليفهم الخائط فيه معانيها. وقد رمز بالأحمر جماعة من المحدثين والفقهاء والأصولين وغيرهم لقصد الاختصار، فإن لم يكن ما ذكرناه من الأبواب والفصول والتراجم بالحمرة أتى بما يميزه على غيره من تغليظ القلم وطول المشق والتحديد في السطر ونحو ذلك ليسهل الوقوف عليه عند قصده. وينبغي أن يفصل بين كل كلمين بدارة أو ترجمة أو قلم غليظ، ولا يوصل الكتابة كلها على طريقة واحدة لما فيه من عسر استخراج المقصود وتطيع الزمان فيه، ولا يفعل ذلك إلا غبي جدا. الحادي عشر، قالوا الضرب أولى من الحك لا سيما في الكتب الحديث، لأن فيه تهمة وجهالة فيما كان أو كتب، ولأن زمانه أكثر فيضيع وفعله أخطر، فربما ثقب الورق وأفسد ما ينفذ إليه فأضعفه، فإن كان إزالة نقطة أو شكلة ونحو ذلك فالحك أولى. وإذا صحح الكتاب على الشيخ أو في المقابلة علم على موضع وقوفه بلغ أو بلغت أو بلغ العرض أو غير ذلك مما يفيد معناه، فإن كان ذلك في سماع الحديث كتب بلغ في الميعاد الأول أو الثاني إلى آخره فيعين عدده. قال الخطيب فيما إذا أصلح ينشر المصلح بنحاته الساد وغيره من الخشب ويتقي التاتين. الباب الخامس، في أداب سكن المدارس للمنتهى والطالب، لأنها مساكنهم في الغالب، وحتى يتسنى لنا إعداد مسكن لكم في هذا المكان نأتي بهذا الباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لقارئه، وأسأل الله تبارك أن يغفر لسامعه، وأن ينفعني وإياكم بما أقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه.